الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس الموفي للثلاثين من كتاب الحج من صحيح البخاري. قال: باب النزول بين عرفة وجمع. جمع هي مزدلفة وسميت بجمع لاجتماع الناس فيها. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى ابن سعيد وهو الأنصاري عن موسى بن عقبة إمام في السيرة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنه وهو أسامة بن زيد بن حارثة حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفاض من عرفة مال إلى الشعب فقضى حاجته فتوضى فقال: يا رسول الله أتصلي؟ قال: الصلاة أمامك. يعني النزول بين عرفة وجمع للحاجة. رجل تعب احتاج أن يرتاح، أو رجل أراد أن يقضي حاجته، أو رجل له رفقة تعبت له أن ينزل وينتظرهم ولا حرج في ذلك، وفيه التستر لقضاء الحاجة، وفيه الوضوء اليسير حتى إذا لم ترد الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يبقى على طهارة. قوله مال إلى الشعب، بيّن محمد بن أبي حرمل في روايته الآتية بعد حديث عن كريب أنه قريب المزدلفة، وأردف المصنف بهذا الحديث حديث ابن عمر أنه كان يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، في كونه يقضي الحاجة بالشعب ويتوضأ لكنه لا يصلي إلا بالمزدلفة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا جويرية. جويرية بنت من؟ عند من هذا السؤال؟ خليل ها؟ جويرية رجل بن أسماع فيما أظن. عن نافع مولى ابن عمر قال: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بجمع اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو جمع تأخير، غير أنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فينتفض ويتوضأ ولا يصلي حتى يصلي بجمع، أي أنه كان يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى ينتفض أي يستجمر، والاستجمار إما أن يكون بالحجارة وإما أن يكون بالمناديل وإما أن يكون ما في باب الحجارة أيضا وكذلك بالماء. وأما الجمع بين الماء والحجارة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت أنه استنجى بالماء وثبت أنه استنجى بالحجارة. قال: حدثنا قتيبة وابن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرمل عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: ردفت الارتداف الركوب خلفه على الدابة، يركبون على الدابة، يركب اثنان أحدهما خلف الآخر، أنه قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال. هذا ليس من السنن، إلا أن ابن عمر كان يعجبه التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وإلا هذه من العادات الجبلية التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما بلغ رسول الله الشعب الأيسر صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال، ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا ربما مرة مرة، فقلت: الصلاة يا رسول الله، لأنها قد غربت الشمس. قال: الصلاة أمامك، يعني في جمع. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، ثم ردف الفضل ورسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع، أي إلى الجمرة. قال كريب: فأخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم منهم الملبي ومنهم المكبر، ولم ينكر بعضهم على بعض. قوله: حتى أتى المزدلفة فصلى، أي لم يبدأ بشيء قبل الصلاة، ووقع في رواية إبراهيم بن عقبة عند مسلم ثم سار حتى بلغ جمعا فصلى المغرب والعشاء، وقد بينه في رواية مالك بعد باب بلفظ حتى جاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصلي بينهما. وبين مسلم من وجه آخر عن إبراهيم بن عقبة عن كريب أنهم لم يزالوا بين الصلاتين على الإناء، لم يزيدوا بين الصلاتين على الإناخ ولفظ فأقام المغرب ثم أناخ الناس، ولم يحلوا حتى أقام العشاء فصلوا ثم حلوا، وكأنهم صنعوا ذلك رفقا بالدواب أو للأمن من تشويشهم بها. وفيه إشعار بأنه خفف القراءة في الصلاتين، وفيه أنه لا بأس بالعمل اليسير بين الصلاتين اللتين يجمع بينهما ولا يقطع ذلك الجمع. وأغرب الخطابي فقال فيه دليل على أنه لا يجوز أن يصلي الحاج المغرب إذا أفاض من عرفة حتى يبلغ المزدلفة، ولو أجزأته في غيرها لما أخرها النبي صلى الله عليه وسلم عن وقتها المؤقت لها في سائر الأيام. هذا كلام غير صحيح، فلو صلى حتى في عرفة صلاته صحيحة، لكن من باب السنية الأفضل أن يصلي جمع وقصر، جمع تأخير، فإذا خشي أن يفوته الصلاة كما هو الحال مثلا الآن تركب باصات تمسي طول الليلة تمشيك في الكباري وغيرها، فعند ذلك لك أن تصلي في غير مزدلفة حتى لا يخرج الوقت. قال باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالصوت. السكينة شأنها عظيم، ولذلك أنزلها الله على نبيه وأنزلها الله على المؤمنين، فما أحسن السكينة في الدخول والخروج والجميع شأنك، جميع شأنك. السكينة داخل المساجد، السكينة في مجالس العلم، هي الطمأنينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالسكينة لأن المستعجل ربما يصد هذا ويوقع هذا، فأمرهم أن يخرجوا بالتؤدة والسكينة. وفيه الإشارة، فإن الناس يفهمون بالإشارة، وقد تقوم مقام القول إذا فهمت في كثير من الأمور. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا إبراهيم بن سويد قال حدثني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب قال أخبرني سعيد بن جبير مولى والبه الكوفي قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال أيها الناس عليكم السكينة، فإن البر ليس بالإضاع، أوضعوا أسرعوا خلالكم من التخلل بينكم، وفجرنا خلالهما بينهما، يعني هونوا على أنفسكم وامشوا بالرويد بطمأنينة، فالبر ليس في الإسراع. انظر، حضور الصلاة بر، لكن السعي لإدراك مع الإمام بالجري ليس من البر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. مفهوم يا أخوة؟ البر ليس بالإيضاع، ليس بالسرعة في مخالفة الكتاب والسنة، البر بالهدوء والسكينة وملازمة الشرع. قال باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، الجمع على الاستحباب وليس على الوجوب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي قال أخبرنا مالك بن أنس عن موسى بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد. إلى الآن مخرج الحديث كريب، مخرج الحديث كريب، رواه عنه موسى بن عقبة، رواه عنه سعيد بن جبير، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت له الصلاة؟ قال الصلاة أمامك. فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ ثم أقيمت الصلاة، فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصلي بينهما، لأن المسافر يقصر ولا يصلي النوافل. قال ابن عمر لو كنت مسبحا لأتممت. ايش معنى مسبحا عندك يا محمد؟ متنفلا. مرة من المرات سافرنا من دماج دعوة ونزلنا مسجدا للصلاة، فصلينا الظهر ثم جعلت أسبح، فقال لي بعض الأخوة أما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه ما كنا نسبح؟ التسبيح الذي أنكره أنس بن مالك النافلة، ليس قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والله المستعان. قال باب من جمع بينهما ولم يتطوع، هذا تكرار للأحاديث من أجل التبويب عليها كما هو صنيع البخاري. قال حدثنا آدم وهو ابن عبد الرحمن بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب وهو محمد عن الزهري وهو محمد عن سالم ابن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما، أي لم يتنفل بينهما ولم يتنفل بعدهما، اكتفى بالفريضة. قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني، له مناكير لكن إذا روى في الصحيح ما كان في الصحيح عمل على السلامة. ويذكرون عن الذهبي أنه قال لولا هيبة الصحيح لحكمت عليه بالوضع، أي حديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالناس يتهيبون من الصحيحين، ثم يأتي مثل هذا المتشدق وسيم يوسف ومن في شلته ويضعفون أحاديث في البخاري وينتقدون أحاديث في البخاري. الحمد لله أخوة، ما أحد تكلم في دين الله أو في حملة دين الله إلا أهانه الله وأذله الله، سيذل. الآن وسيم يوسف صار مفضوحا، بل صار يطعن في الصحابة، وهكذا من في مستواه. كل باطل ومبطل ماله إلى الفضيحة إن لم يتدارك الله العبد بتوبة حتى يستر بها، لأن الإسلام والسنة ستر. وما أدري ما معهم على الصحابة، كل المبطلين يغتاظون من الصحابة، الرافضة يغتاظون من الصحابة، الباطنية يغتاظون من الصحابة، الخوارج يغتاظون من الصحابة، العقلانيون يغتاظون من الصحابة، الحداثيون يغتاظون من الصحابة، الليبراليون يغتاظون من الصحابة، الحزبيون وإن كانوا أخف ممن سبق إلا أنهم يغتاظون من الصحابة ويخالفونهم في كثير من المسائل. إذن الصحابة درع الدين، درع الدين، فالطعن فيهم طعن في الدين. أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما قبلنا ممن يقولهم رجال ونحن رجال، عاد الذي يكذبهم أو يطعن في عدالتهم أو يطعن في مروءتهم وغير ذلك، لأن هذا القول لهم رجال ونحن رجال يريد أن يتوصل به إلى أن قوله مثل قولهم، محال. قال ابن مسعود وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، يريد به الصحابة اصطفاهم الله عز وجل. قال الله عز وجل من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يا أخوة، أهل السنة عندهم حب للصحابة، يعني بمجرد ما يرى فلان من الصحابة يجد في قلبه حب وميل إلى قوله وميل إلى معرفة فعله وميل إلى معرفة سيرته. وهؤلاء كل حملتهم على الصحابة، أعوذ بالله من الخذلان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن مع من أحب، لما سئل المرء يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء على من أحب، فالله نحن نحب الصحابة. ماذا فعلوا مساكين؟ هجروا الأوطان، تركوا الأموال، بذلوا المهج، عادوا الناس من أجل دين الله. إذن لماذا هذا البغض للصحابة؟ البغض للصحابة سببه بغض الدين الذي حمله الصحابة وبلغه الصحابة. فلذلك من طعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مطعون عندنا مهما بلغت فصاحته ومهما بلغ قوله. ما ارتضى السلف رضي الله عليهم بعض الإطلاقات، ربما من بعض المحدثين أحدهم روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل الذي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم على الخبير سقطع، فقال الراوي انظروا إلى هذا الأحمق، فانتقد العلماء عليه هذه العبارة هذا الأحمق، مع أن الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم على الخبير سقط، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم منه وأحكم. لكن مثل هذه العبارة لا تطلق على الصحابي، يتأدب مع الصحابة. انظروا إلى أبي الغادية رضي الله عنه، قتل عمار بن ياسر، قتل عمار بن ياسر وهو راوي حديث لا ترجع بعد كفار نضرب بعضكم رقاب بعض، هل تكلم فيها أهل السنة؟ طعنوا في عدالته؟ طعنوا في روايته؟ لا، صحابي صحابي، وهذا الأمر إلى الله، إن شاء أن يعفو عنهم عفا، وإن شاء أن يؤاخذ، هو ذنب كبقية الذنوب، فهم ليسوا معصومين، لكن لهم حسنات مكفرة، ولهم توبة، ولهم محن قد مرت بهم ربما تكون مكفرة سيئاتهم وذنوبهم وغير ذلك مما ذكره شيخ الإسلام في كتابه الواسطية. أما نحن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك أبي هريرة وأمه إلى المؤمنين. فنحن نحب أبا هريرة ونحب أم أبي هريرة، ونحب علي بن أبي طالب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحب إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. ونحب الأنصار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحبهم أحبه الله. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وكلمة الأنصار تطلق ويراد بها الأوس والخزرج، وتطلق ويراد بها الصحابة الذين هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم ناصروا الله، ناصروا دينه، ناصروا محمد صلى الله عليه وسلم. فبارك الله فيكم، هذا الجانب يعطى حظه، جانب الصحابة في ذكر محاسنهم، ذكر مآثرهم، الكف عما شجر بينهم، الترضي عنهم، الدعاء لهم، اعتقاد فضلهم، اعتقاد علمهم، اعتقاد علو منزلتهم. قال بعض أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أنهم كل الصحابة، لأنهم خلفاء للنبي صلى الله عليه وسلم على ملته وعلى سنته، يبلغونها ويحفظونها وينشرونها، والله المستعان. قال: حدثنا خالد بن مخلد القطواني قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني عدي بن ثابت قاص الشيعة، قاص الشيعة. وفي ذكره فائدة في باب المصطلح، ما هي يا أبا صهيب؟ يعني رواية الداعي إلى بدعته ليست على إطلاقها ترد إذا روى ما يوافق بدعته. فقد روى حديث في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن علي بن أبي طالب قال: والذي برأ الحب ودرع النسمة إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي، لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. قال الذهبي في ترجمته: لنا صدقه وعليه بدعته، أو عليه بدعته. قال: حدثني عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثنا أبو أيوب الأنصاري. ما اسمه عندك أخ أحمد؟ ما اسمه؟ ها؟ خالد بن زيد. وعندنا رجل آخر اسمه زيد بن خالد، من هو يا عصام؟ ها؟ الجهني، صحابي حديث أصبح من عبادي. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة. عندك يا أخي جمع، جمع تأخير ولا تقديم؟ عندك يا تعزي جمع تأخير ولا تقديم؟ ها؟ متأكد ولا بقرينة الحال؟ إذن كأنك متشكك. عندك رأي جمع تقديم ولا تأخير؟ ها؟ تقديم، ما شاء الله. عندنا اثنان يقولون تقديم، واحد تشكك. من يأتينا بالحكم؟ محمود، جمع تأخير، لنا ثلاث ليالي نكرر أن الظهر والعصر في عرفة جمع تقديم، والمغرب والعشاء بمزدلفة جمع تأخير. احفظوا هذا بارك الله فيكم. بقي حديث واحد تكمل به أبواب الصلاة في مزدلفة. قال: باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما، أي يؤذن للمغرب ويؤذن للعشاء ويقيم للمغرب ويقيم للعشاء، لكن الصحيح أنه أذان واحد للمغرب والعشاء وإقامة للمغرب وإقامة للعشاء. قال: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق، زهير الجعفي وأبو إسحاق السبيعي، قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد النخعي يقول: حج عبد الله رضي الله عنه ابن مسعود، إذا لقيتم النخع عن ابن مسعود عن عبد الله فهو ابن مسعود، قال: فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، الذي يمشي من عرفات عند الغروب ولم يقع له أي تأخير يصل بعد العشاء بقليل، فأمر رجلا فأذن وأقام، ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر أرى رجلا فأذن وأقام، قال عمرو: لا أعلم الشك إلا من زهير، ثم صلى العشاء ركعتين، فلما طلع الفجر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله: هما صلاتان تحولان عن وقتهما، صلاة المغرب بعد ما يأتي الناس المزدلفة، والفجر حين يبزغ الفجر. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. قوله: وقد بين عمرو وهو ابن خالد شيخ البخاري فيها أن من أنه من شيخه زهير، وأخرج الإسماعيلي من طريق الحسن بن موسى عن زهير مثل ما رواه عنه عمرو ولم يقل ما قال عمرو، وأخرجه البيهقي من طريق عبد الرحمن بن عمرو عن زهير قال: وفي ثم أمر قال زهير: أرى فأذن وأقام. وسيأتي بعد باب رواية إسرائيل عن أبي إسحاق بأصرح مما قال زهير ولفظه: ثم قدمنا جميعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة، والعشاء بينهما، والعشاء بفتح العين، والعشاء بينهما، والعشاء بفتح العين، ورواه ابن خزيمة وأحمد من طريق ابن أبي زائدة عن أبي إسحاق بلفظ: فأذن وأقام ثم صلى المغرب ثم تعشى ثم قام فأذن وأقام وصلى العشاء ثم بات بجمع حتى إذا طلع الفجر فأذن وأقام، ولأحمد من طريق جرير ابن حازم عن أبي إسحاق: فصلى بين المغرب ثم دعا بعشاء فتعشى ثم قام فصلى العشاء ثم رقد. أما حديث جابر فيه أذان واحد، الذي يظهر حديث جابر فيه أنه أذن أذان واحد وأقام إقامتين، وسيأتي أن صلاة الفجر في ذلك اليوم تقدم، ليس معنى ذلك أنها تقدم عن وقتها، لا، فلا يجوز صلاة الفجر قبل طلوع الفجر، إنما معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في أول الوقت، وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي تلك الليلة، لم يصلي تلك الليلة، أي أنه صلى العشاء ونام حتى الفجر، فعلى الناس أن يترخصوا برخصة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يأتي بعضهم يقول اشتي أقيم الليل، قيام الليل طيب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأمة وأحرص الأمة على الخير، في تلك الليلة لم يصلي الليل، صلى العشاء ورقد حتى الفجر، ثم قام صلى الفجر وذهب لأعمال الحج التي يأتي بيانها إن شاء الله. بارك الله فيكم، إلى هنا والحمد لله رب العالمين.